قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب العمرة: باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة رضي الله عنها. قال: بشروا خديجة رضي الله عنها ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على محمد،
فتح الحرم،
كلما مرت بالحجون: صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان رضي الله عنهم، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
الطف هذا شامل اللي بعده، الطف هذا شامل اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. هذا الذي ذكره معلقا رواه موصولا في مواضع أخرى، أخرجه مسلم في صحيحه، فهو حديث متفق عليه، وهو يعني أتم ما ورد في هذه المسألة، وأنه لا يحل حتى يطوف ويسعى ويقصر. أما ما أورده بعد ذلك من الأحاديث التي ظاهرها خلاف ذلك فإنها تؤول كما مر معنا فيما سبق بما يوافق حديث جابر رضي الله عنه، فحديث تكون مختصرة فترد إلى الحديث المطولة مفصلة مبينة فيتضح الأمر، لأن الراوي قد يجمل قد يختصر في بعض الأحيان ويكمل ويوضح في بعض الأحيان، فلا يجوز الأخذ بالحديث المجملة وترك الحديث المفصلة. وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، أنه ليس لأي أحد أن يستدل بما شاء ولو كان الحديث صحيحا لابد من جمع النصوص والتأليف بينها حتى يتبين المراد، وهذا شيء معروف. فهنا المؤلف رحمه الله أورد حديث جابر أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. والمشهور عند أهل العلم أن العمرة لها ثلاثة أركان، الأول الإحرام، والثاني الطواف، والثالث السعي. والسعي فيه خلاف، منهم يراه ركن منهم من يراه واجبا، ولكن الأقرب أنه ركن. وللأدلة المتقدمة مرت معنا المسألة في ما يتعلق بالحج، الحج فيه ثلاثة أقوال في بالنسبة للسعي: ركن، واجب، مستحب. أما العمرة الذي يعرف أنه فيه قولا أنه واجب ركن، أو والقول الثاني أنه واجب. والأدلة التي تقدم السعي: أسعوا، يعني إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، كما جاء عند أحمد وغيره حديث أم حبيبة بنت أبي تجرة، حديث له شواهد تقوى بها، قالوا إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. قول عائشة: فلعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قوله عليه الصلاة والسلام: فعله وأمر به، طوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم قصروا ثم حلوا. ففيه أوامر وفيه فعل، إن الله كتب يدل على تأكيده وأن أنه ركن، لأن الكتابة تطلق على الشيء المؤكد. وأمر الصحابة الذين تمتعوا والذين أفردوا الحج أمرهم أن يجعلوها عمرة، وأمرهم بالطواف والسعي والتقصير، هذا أمر. وفعله عليه الصلاة والسلام في عمرته، عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، فإنه طاف وسعى عليه الصلاة والسلام، فتبين أن السعي لا بد منه وأن العمرة لا تتم إلا بذلك. هذه أعماله. ويعني ترك السعي في العمرة يخل بها خلالا بينا، أما الحج فأعماله كثيرة، ولذلك ذهب من ذهب إلى أنه سنة في الحج، ولكن الصواب أنه يعني يدور بين الواجب وبين الركن. بالنسبة للحج يدور بين الوجوب والركنية، لكن العمرة يتأكد فيها السعي أكثر لأن أعمالها أقل، فترك السعي يخل بها خلالا واضحا لأنها أعمال يسيرة: الإحرام والطواف والسعي والتقصير، ثلاثة أركان وواجبان: الواجب الأول الإحرام من الميقات، والواجب الثاني الحلق أو التقصير. وفائدة هذا الخلاف أنه ينظر إذا عجز عن السعي، إذا قلنا أنه واجب فإنه يجبر بدم وتصح العمرة، وإذا قلنا أنه ركن فإنه لا تتم إلا به، فيكون محصرا فيتحلل بدم، يذبح شاة ويحلق ويتحلل ويخرج من العمرة ولا تتم له إلا بالسعي. هذا فائدة معرفة الخلاف في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الركن جزء من الشيء لا يتم إلا به، وأما الواجب فإنه تكميل، وإن كان واجبا يأثم بتركه بتعمد الترك، لكنه تكميل فيجبر بالدم، مثل الصلاة. الفرق بين الركن والواجب: الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا يجبر بشيء، لا بد من الاتيان به وإلا بطلت الصلاة. وأما الواجب فإنه يعني لا يجوز تعمد تركه، لكن لو حصل سهوا فإنه يجبر بسجود السهو وتصح الصلاة. كذلك العمرة والحج، الركن لا بد أن يأتي به. إنسان نسي طواف الإفاضة وجلس السنين، ماذا عليه؟ ايش عليه؟ يرجع ولو بعد 10 سنين، ولو بعد 100 سنة، ما دام انه قادر يجب عليه ان يرجع ويطوف. يقول اذبح بدنه بدل الطواف، يقول ما يجزي، ولو ذبحت 100 بدنه لا يجزي، لانه ركن لا يتم الا به. لكن انسان يقول نسيت التقصير، نقول ان كان الوقت يعني إن كان ما تلبس بنسك آخر أو ما حصل جماع، نقول له قصر ولو طالت المدة. لماذا؟ لأن التقصير ليس له وقت لا يفوت وليس له مكان. إنسان نسي التقصير وبقي شهرا، جاءوا بعد شهر يقول والله أنا اعتمرت وطفت وسعيت ولم أقصر، نسيت ولم أقصر وقصر رجعت إلى بلدي. ننظر إذا كان لم يحرم بحج بعد ذلك أو بعمرة فإن نقول له قصر ليس عليك شيء، ولا سيما إذا كان ناسيا فإنه حتى الجماع لا يضر لأنه فعله ناسيا، فيقال لا شيء عليك قصر الآن وليس عليك شيء. فإن كان متعمدا تركه عمدا ننظر، إن كان حصل جماع فنقول العمرة صحيحة لا تبطل لأنه ترك واجبا. إذا طاف وسعى ثم جامع امرأته عامدا فإن العمرة على الصحيح لا تبطل، نقول الآن بقي عليك واجب تجبره بدم، ولا يمكن أن تقصر الآن بعد الجماع، لأن لو قلنا قصر بعد الجماع لقلنا فسدت العمرة لأن الجماع مفسد، لكن نقول ما دام أنه طاف وسعى أحرم وطاف وسعى فعل أركان الثلاثة ثم حصل الجماع نقول يجبر الواجب، واجب تركه لأنه لا يصح بعد الجماع شيء، إن جعلناه ركنا بطلت العمرة، وإن جعلناه واجبا نقول ترك واجبا عمدا يجبره بدم والعمرة صحيحة. هذا يعني ما يترتب على القول بأنه ركن أو واجب، هذا فائدة معرفة الخلاف أو معرفة هل هذا ركن أو واجب. أما الحديث يعني الحديث الأول حديث أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه واتصل المرأة واتيناها معه وكنا نستر من أهل مكة أن يرميه أحد. هل يستدل به على أن التقصير ليس بواجب؟ الجواب لا، وإن لم يكن مذكورا فعدم الذكر إيش ليس دليلا على العدم، هذه قاعدة معروفة، إن الراوي إذا سكت عن شيء ليس معناه أنه لم يفعل، لكن لو قال ولم يقصر هنا الآن دليل، إن لم يعارضه دليل أقوى منه فإنه يؤخذ به، لكن عارضه دليل فيه إثبات فالمثبت مقدم على النافي، لكن مجرد السكوت لا دلالة فيه أصلا، الراوي سكت عن هذا الأمر لم يثبت ولم ينفه فلا يؤخذ منه دليل على النفي، إذن التقصير هنا مسكوت عنه. واختلف العلماء في التقصير كما مر معنا أيضا، منهم من قال إنه واجب ونسك، ومنهم من قال إنه إيش ها إطلاق من محظور، يعني معناه أنه يبين أنه خرج من الإحرام، فلا فرق بين أن يحلق وبين أن يتطيب مثلا أو يلبس المخيط أو يجامع امرأته أو نحو ذلك من المحظورات، كما اختلفوا في السلام من الصلاة، منهم من قال إن السلام ركن هذا قول الجمهور وهو الصواب، منهم من قال إن السلام خروج من الصلاة، فلو أحدث قبل السلام فصلاة صحيحة، هذا مذهب الأحناف لكنه مذهب ضعيف، إنه لو أحدث قبل السلام صلاة صحيحة لأن السلام التفات ليبين أن الصلاة انتهت، لكن غير صحيح، الصواب أن السلام ركن من أركان الصلاة، فإذا أحدث قبل السلام أو فعل مبطلا فإن الصلاة تبطل، وهذا مثله. والدليل مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر به طوفوا بالبيت وبالصفا والمروة وقصروا، فأمر به أصحابه الذين جاءوا بحج ثم أمرهم أن يجعلوها عمرة، فذكر لهم أعمال العمرة طوفوا بالبيت والصفا والمروة وقصروا. فإذا الحديث التي ليس فيها ذكر التقصير ترد إلى هذا الحديث المبين. والدليل أيضا على أنه نسك الحديث التي مرت معنا في فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا المحلقين ثلاثة المقصرين واحدة، وذكر الله تعالى في كتابه. كذلك الحديث الذي بعده حديث ابن عمر قال طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما في ذكر الحلق، ولكن كما تقدم لا دلالة فيه على عدم الوجوب. كذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال طف بالبيت وبالصفا والمروة، يعني ربما أنه ذكره لأبي موسى ولم ينقله الراوي بناء على أنه معروف، ويحتمل أنه لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لأنه معروف عنده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل ذلك وكما في عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، وعرف ذلك من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. فإذا عدم الذكر ليس دليل على العدم. حديث أسماء هو أشد الحديث اختصارا، ومر الكلام عليه فيما مسحنا البيت، يعني مسحنا البيت أحللنا، والصواب أنه ليس على ظاهره. ذهب بعض العلم إلى أنه على ظاهره، أنه دخل الحرم حل، لكن قال الحافظ هذا من شذوذ المذاهب، الأخذ تعلق بظواهر بعض الأحاديث ولو كانت صحيحة، هذا ليس صحيح، ولا يجوز الإنسان أن يتعلق بحديث وفيه حديث تبين المراد يأخذ بالمختصرات ويفتي بظاهره، هذا ما يجوز. وذلك حكم عليه الحافظ بأنه من شذوذ المذاهب، يقول إذا دخل الحرم حل، أين الدليل على ذلك؟ قالوا فلما مسحنا الركن، ومسح الركن يكون متى؟ قبل البداية، يعني قبل أن يطوف، من يوم يمسح الركن يتحلل من العمرة، هذا قول لا شك في شذوذه. والذي الثاني اللي بعده قال إذا طاف بالبيت حل، وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا خالفه الجمهور، جمهور الصحابة والتابعين، فهذا أيضا مما انفرد بابن عباس رضي الله عنهما وخالف فيه جمهور الصحابة والتابعين، فلا يعتمد عليه. والصواب أنه لا يحل إلا بالطواف والسعي والتقصير، الحلقة والتقصير.
بالنسبة للحاجة حافلة على القدم
الحلق
بعد الرمي، هل هذا يعني لابد من في حصول التحلل ولا يكفي؟
يتقدم بالنسبة للحاج أنه يحصل التحلل باثنين من ثلاثة، هذا المعروف عند جمهور أهل العلم، أنه يحصل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق والطواف، إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الجميع الثلاثة والسعي كان عليه سعي تحلل التحلل الثاني الأكبر. عمر، قول عمر يعني عمر رضي الله عنه يعني رأي رأى أن يعني صار يشير على الناس بأن يتموا أن يفردوا الحج وأن لا يتمتعوا، يحجوا بحج مفرد، يعني إذا جاء وأحرم ما يتحلل، هذا رأي عمر رضي الله عنه فيما بعد، أنه رأى أن يفرد الناس، ثم قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالتمام وأتم الحج، يعني أخذ بظاهر لا يتم الحج، يعني أنه من تأحرم بالحج يتمه ولا يخرج بعمره، هذا إن نأخذ بكتاب الله، وإن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحلل بعمره، لما أحرم بالحج استمر عليه، أحرم بالحج وعمره استمر عليه لم يتحلل، فكان يعني ينهى الناس أن يتحللوا قبل يوم العيد، لأنه من أحرم استمر على إحرامه. لكن تقدم أنه أن هذا رأي رآه رضي الله عنه واجتهد في هذا، ويرى أنه أن الناس يفرد، يعني رأى للناس أن يفردوا الحج لأجل أن يسافر سفرتين، واحدة للحج واحدة للعمرة، حتى لا يزال في مكة حاج ومعتمر. ثم ورد أنه رجع عنه أيضا، ولما سأله الصبي بن معبد قال إني وجدت الحج والعمرة على المكتوبتين علي فأحرمت بهما، قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فأفتأ بأن القران سنة، وكان يأمر بالإفراد، ورأي رأاه، وذلك قال له أبو موسى رضي الله عنه يا أمير ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ هذا يعني شيء أحدثه بعد ذلك، يعني بعد مدة، أقصد أنه اجتهاد من عمر رضي الله عنه، لا ما خفت عليه السنة، بالعكس لما سأله الصبي قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لكن تعرف المجتهد أحيانا يعني يلتمس ما يؤيد رأيه وإن كان ليس يعني دليلا واضحا. الصحابة رضي الله عنهم إذا خالفوا شيئا من السنن والحديث فهم بشر يخطئون يصيبون يجتهدون مثل غير من العلم. إذا الصحابي قال رأيا يخالف شيئا من النصوص فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به، أن يكون له رأي وله اجتهاد وله مقصد حسن، ولكن السنة مقدمة على كل أحد. لكن ما يقال لعمر رضي الله عنه خفت عليه السنة، ولا يقال أيضا أنه تعمد مخالفة السنة، هو يعلم السنة ورأى رأيا يجمع بين الخيرين، وليس قصد مخالفة السنة، لكنه يرى أن السنة في ذلك السنة النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم لمصلحة معينة، وهي أن يبطل ما كان عليها الجاهلية، ورأى رضي الله عنه أن الإنسان يعني أن الناس إذا تركوا يقرنوا أو يتمتعوا ما سافروا أكثرهم إلا مرة، لم يتم بعيد على الإبل وعليه مشقة كبيرة من اليمن ومن نجد ومن البحرين ومن أماكن بعيدة الشام والعراق وكذا، فيعني من جاء مرة ما يأتي ثانية. ربما رأى مكة تكاد تخلو من المعتمرين خلال السنة فمنع الناس، رأى بالسياسة من السياسة التي يستعملها الراعي مع رعيته، فرأى أن يمنعهم من التمتع من أجل يضطر إنسان يأتي مرة ثانية للعمرة. يقصر في بلد خلاص ولا يلبس مخيط مدام ناسي ما عليه شيء.
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
هذه السنة في من عاد من سفر سواء كان سفر حج أو عمرة أو جهاد أو أي سفر، لما ذكر الراوي بن عمر رضي الله عنهما هذين النوعين من السفر حج أو عمرة أو جهاد، لأن هذه أسفار النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يسافر لهذه الأسفار، ما كان يسافر للتجارة، يسافر إما حاجا أو معتمرا أو غازيا عليه الصلاة والسلام، فكان إذا رجع إلى المدينة إذا يقول هذا الذكر، فهو يسن لكل من رجع إلى بلده، يعني يقول آيبون، هذا لا يشرع في الذهاب، هذا مشروع في العود، لأن فيه كلمة آيبون أي راجعون، فيسن لمن رجع إلى بلده من أي سفر كان، إذا صعد على مرتفع، إذا صار فوق مرتفع، كبر 3 وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر وعده وهزم الأحزاب وحده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيد هذا، يذكر هذه النعمة كثيرا في الأسفار كما هنا وعلى الصفا والمروة، كان أيضا يذكر هذا، لأن هذه من أكبر نعم الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن غزوة الأحزاب هي مرحلة التحول في جهاد النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين، فإنه كان في بداية الأمر كان الجهاد فيه شدة والمشركون لهم شوكة وصولة وقوة، نصر الله ببدر نصرا مؤزرا من أجل أن يقطع دابر طرفا من الذين كفروا ليعز الدين، والمسلمون أذلة كما وصفهم الله تعالى، هذا نصر محض من الله، وإلا فالمسلمون كانوا في غاية ما يكون من القلة والذلة والضعف، والمشركون غاية ما يكون من الكثرة وقوة الشوكة، ولكن الله جل وعلا قطع دابر الكافرين تكون آية نصر محض. ألقى النبي عليه الصلاة والسلام في وجوههم التراب وقال شاهت الوجوه، فلم يبقى أحد إلا دخل عينه شيء من ذلك التراب فانشغلوا بأعينهم، وصار المسلمون يقتلون ويأسرون. أبو جهل الطاغية الخبيث المجرم الذي معه جمع كثير من الناس كوكب حوله يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، هو شديد في نفسه ومعه جيش وناس محيطون به يحمونه، معهم ولد عكرمة جمع من الفرسان الأشداء، ومع ذلك قتله شابان صغيران من الأنصار، شباب حديثة أسنانهم، قتلوه بطرفة عين لحظة، قضوا عليك الصقرين وقتلوه بإذن الله. فجعل الله تعالى آية كما أخبر عنها في سورة آل عمران، قد كان لكم آية في فئتين التقتا الآية. ثم بعد ذلك أحد حصل ما حصل من الهزيمة والقتل واشتد الأمر، جرح النبي عليه الصلاة والسلام وكادوا أن يعودوا ليستأصلوا المسلمين، لكن الله تعالى ألقى في قلوبهم الرعب، حصل شدة. ثم نشط المشركون لما أصابوا هذه الإصابة في أحد، طمعوا بالمسلمين فعزموا على استئصالهم في الخندق، فتجمعوا تحزبوا بعشرة آلاف وجمعوا من العرب والأحابيش وأعوان قريش بتحريض من اليهود، فجاءوا بهذا الجيش الجرار 10,000 مقاتل من جميع العرب. لا شك أن هذه محنة شديدة، والمسلمون في غاية ما يكون من الجوع والفقر والشدة والضعف، لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ربط على بطنه حجر من شدة الجوع، هم يحفرون الخندق ببرد شديد وجهد شديد. فلما نصرهم الله جل وعلا هذا النصر العظيم صار محط التحول، قال عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزوننا، أنه انكسر شوكتهم بعد هذه الغزوة لما جاءوا بهذا الجيش الجرار، وكانوا يطمعون في استئصال المسلمين، ولم يجتمع لقريش مثل هذا أبدا، يعني في بدر 1,000 وهذا 10,000، يعني عدد كبير جدا، جمعوه بالتحريض والتجميع، جمعوه من أحلافهم من حلفائهم من العرب، وطمعوا بالمسلمين طمعا شديدا. فلما كسر الله شوكتهم بآية من آياته بإرسال الريح، علموا بعد ذلك أنهم ليس لهم طاقة بالمسلمين وأنهم منصرون عليهم، فانكسرت شوكتهم. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام معتمرا يدل على القوة، لأنه بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يناور معهم وجاء معتمرا بعدد قليل 1,400 مقاتل، 1,400 من الصحابة رضي الله عنهم، وليس معهم سلاح كامل جاءوا للعمرة. فلا شك أن هذا فيه دليل على استخفاف بالمشركين وعدم الخوف والهيبة منهم، أنهم جاءوا بعدد قليل وليس معهم عدد الحرب، إنما جاءوا للعمرة واستهانوا بالمشركين. فلا شك أن المشركين يعني فهموا من هذا أن المسلمين قد استهانوا بهم وأنهم لا يبالون بهم، فخرجتهم الألف والحمية، فخرجوا بالعدد والعدد ومنعوا المسلمين، وحصلت المفاوضات وكادوا يقتتلون، ثم بعد ذلك حصل الصلح. لا شك أن هذه إشارة للمشركين بأن الإسلام قد قوي، أنه هو الذي الآن يهجم عليهم ويأتيهم في عقر دارهم ولا يخاف منهم. ولما كادوا يعني شاع أنهم غدروا، بايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على القتال، وعزموا على ذلك بدون خوف ولا تردد، ولو قاتلوهم لا انتصر عليهم، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ولكن الله جل وعلا حال بينهم لحكمة بالغة. ثم بعد ذلك غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد سنتين فقط من الصلح 10,000 مقاتل، ولم يقم لهم قائمة، قاتلهم ولم يقاوم إلا عدد قليل، وسحقوا في ساعة من النهار، فتح النبي عليه الصلاة والسلام بكل قوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر هذا النصر العظيم لأنه هو محطة التحول من الضعف إلى القوة، بهذه الآية العظيمة: كفى الله تعالى المؤمنين القتال ونصرهم بهذه الريح. وفيها فوائد عظيمة. فائدة الأولى أن الله تعالى أراح المسلمين من القتال، كفى الله المؤمنين القتال، ولا شك أن هذه نعمة عظيمة. ثم الفائدة الثانية وهي يمكن أعظم من الأولى، أن هذا درس للمشركين، أن هذا النصر ليس من المسلمين. لو كان منهم بقتالهم لقال الناس والله الحرب سجال، أنهم نشطوا وأنه حلفهم الحظ وانتصروا، لكن صارت هذه درسا لجميع العرب ولكل من سمع بهذه الوقعة. هذه آية من آيات الله، كل من عنده عقل علم أنه رسول حق وأنه منصور، أنه هذا نصر سماوي ليس من فعلهم. ريح تأتي تدمر هؤلاء ولا تضر هؤلاء، وتدمر وتصرف جيشا عرمرم 10,000 مقاتل ينصرفون بسبب الريح، هذا لا شك أنه آية من آيات الله العظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شكر ربه جل وعلا وصار يذكر هذه النعمة في هذه المواطن، في السعي للصفا والمروة، وكلما قفل كان يكبر ويذكر هذه النعمة: خائبون تائبون، عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والسنة تكبير حال الصعود، يعني وهو يصعد يكبر، وإذا وصل إلى أعلى المرتفع كبر 3، غير التكبير الأول الذي كان يكبره وهو يصعد. لعموم حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فإذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وهو يصعد، لأن الصعود قد يطول، يكبر حال الصعود أكثر من 3 حتى يصل إلى آخر الصعود، فإذا استوى كبر 3 ثم قال هذا الذكر.
قال رحمه الله: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
استقبال الحاج القادمين، يعني الحاج الذين يقدمون مكة، يعني هل هذا سنة الإنسان إذا رأى حجاجا قادمين يستقبلهم؟ يقول لا، هذا ليس على إطلاقه. لكن إذا كان الإنسان له أقارب أو أصدقاء أو معارف، يعني أنت من أهل مكة أو تقدمت ونزلت في مكة وجاء حجاج قادمون من أقاربك أو أصدقائك وكذا، فيشرع إكرامهم واستقبالهم وتهيئة ما يحتاجون إليه، لأن هؤلاء وفد الله، كما جاء عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام: وفد الله 3، الحاج والمعتمر والغازي. فهؤلاء وفد الله، يعني يسمون ضيوف الله. المقصود أنه إذا كان لك أحد من الأقارب أو المعارف قد جاء إلى مكة حاجا أو معتمرا وأنت موجود فيها سواء من أهلها أو تقدمت، فإنه يسن لك إكرام هؤلاء، لأن إكرام هؤلاء من إكرام الله، لأن هؤلاء وفد الله، وفدوا على ربهم جل وعلا، فهم بمعنى الضيوف، ولذلك يسمون ضيوف الرحمن في يعني ألسنة الكلام الدارج بين الناس. وإلا ضيوف الرحمن ما أذكر أنه ورد فيه، يعني ورد في شيء من الحديث، لكن الحديث اللي أعرف عند النسائي وفد الله، لكن وفد الله بمعنى ضيف الله، وفد على فلان أي نزل به ضيفا. فلا شك أن إكرام هؤلاء من تعظيم الله ومن إكرام الله ومحبة الله جل وعلا. أما الإركاب هذا مر معنا أنه يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، هؤلاء الصبي الصغار، واركب واحدا بين يديه وآخر خلفه، وهذا يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كمال رحمته ولا سيما بالصغار وتواضعه عليه الصلاة والسلام، لأن الكبار من الملوك والرؤساء يأنف أن يداعب الصغار وأن يقف وأن يحمل الصغار واحد بين يديه واحد خلفه، يعني يرون أن هذا يزري بهم، أن هذا يعني يفعله البسطاء والضعفاء وكذا، يعني هذا يعني يألف منهم متكبرون يرون أنفسهم يشبخون بألوفهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا ولا يزيده ذلك إلا رفعة، متواضع لله رفعه. هذا الذي ينبغي المؤمن، أن لا يعبأ بما يعني يقوله الناس وبما يعني يكون سببا للتبجيل بين الناس وهو خلاف السنة. ينبغي المؤمن أن لا يلتفت إليه ولا يعبأ به. وإذا كان عادة الناس أن من يفعل هذا الشيء يزدرونه ويحتقرونه ويأمرون إليه بنظرة نظرة استخفاف، وهذا الشيء هو الصواب، فإنه لا ينبغي المؤمن أن يجاري الناس وأن يستحي من فعل هذا الشيء. لا، يعطف على اليتيم ويمسح رأسه ويداعبه وكذا، ويعطف على الصغار وعلى المساكين والضعفاء، لأن أهل الدنيا وأهل الجاه والمال يستخفون بمن يجالس المساكين ومن يعطف عليهم ومن يرحمهم ومن يحادثهم ويلين ويقترب منهم، يرون هذا يزري به، لذلك يحافظون على الهيبة ويحافظون على الشدة والقوة وكذا حتى يهاب منهم وكذا. نقول نعم، هذا لضعفهم. الإنسان إذا كان ضعيفا محشوا بالمعائب والضعف، فإنه يخشى أن ينكشف على حقيقته وأن يظهر على حاله، يخشى من ذلك حتى لا يتبين ضعفه فيخفي ضعفه، وهذا باصطناع الشدة واصطناع الهيبة وترك هذه الأمور من أجل أن يحافظ على الهيبة المصطنعة حتى لا يتبين ضعفه، لأنه لو ظهر على حقيقته لاستهان بالناس. كله عيوب، كله نقائص، فما يجد إلا أن يحافظ على الهيبة وأن يظهر للناس ما يظهر للناس إلا مظهر المهابة والشدة والغلظة والصمت والأمر والنهي وكذا، وتمام اللباس والحشم والخدم، لأجل يحافظ على هيبته، لأنه ليس فيه قوة ذاتية من ذاته، وإنما هي قوة مصطنعة بسبب السلطان والمال. هذا أمر معروف، ولذلك تجد العلماء هم أبسط الناس تعاملا، يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام كالإمام أحمد وأمثاله رضي الله عنه، فإنهم يعيشون بكل بساطة ويسر، يتعاملوا مع الناس بكل سهولة، وكل أمورهم ظاهرة بادية، لا يخفون شيء. تجد أن السريرة وعلانيته متقاربة، لا يخفي شيء، لباسه بسيط وحاله سهلة بسيطة، ويتحدث ويجلس مع الناس ويخالطهم مازحهم وكذا، ولا يزيد ذلك إلا رفعة، ولا يزيد ذلك إلا هيبة في قلوب الناس، لأنه يملك، يعني أعطاه الله جل وعلا الهيبة الحقيقية بطاعة الله وبعبادة الله، ومن تواضع لله رفع الله، والعزة لله، فمن طلب من الله حصلت له الهيبة الحقيقية، وأما أولئك فهيبتهم مصطنعة. ولذلك لو زال عنه سلطانه، عن صاحب السلطان زال عن صاحب السلطان سلطانه وعن صاحب المال ماله، لاحتقره الناس وازدروه ولم ينظروا إليه طرفة عين، لأنه زال السبب الذي كان يهابه الناس من أجله. الهيبة الحقيقية هي هيبة الدين والعلم، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، فهو على قدر ما يتواضع عليه الصلاة والسلام على قدر ما تزداد محبته وهيبته في قلوب الناس. فإذا عقل العبد هذه المعاني الكبار العظيمة زال عنه الحفز والتكلف مع الناس، ما يبالي بالناس، ماذا يقول الناس ما عليك من الناس، أهم شيء تنظر ماذا يحب الله، هل هذا يحب الله ورسوله، هل هذا يأمر صلى الله عليه وسلم، هذا يرضي الله، الله يأمر بهذا أم لا. إذا علمت أن الله يحب هذا فافعله ولا تبالي بالناس، لأن المؤمن لا يريد الجاه بين الناس، إنما يريد رضا الله جل وعلا. وهذه القاعدة هذا أمر عجيب، من أراد الجاه وحرص عليه فإنه يحرمه ولا يزيد ذلك إلا خزي وإلا ذل وبغض في قلوب الناس. ومن أعرض عن الجاه والرفعة بين الناس وليست طلبا له لا يباليها ولا يطلبها وإنما يريد رضا الله، فإن الله جل وعلا يعطيه من الهيبة ما لا يخطر له على بال. فالمؤمن لا يعني ليس قصده هو أن يعظم في قلوب الناس، هذا لا يهمه، إنما المهم عنده أن يرضي الله جل وعلا وليكن بعد ذلك ما يكون. نسأل الله التوفيق.
قال رحمه الله: باب القدوم بالغداة. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب الدخول بالعشي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
باب القدوم بالغداة. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى في الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. ويعني معناه أنه إذا قدم عليه الصلاة والسلام من الليل فإنه لا يدخل بعد العشاء، وإنما يبيت أو حتى يتسامع الناس بأنه قدم، لأجل أن تستعد المغيبة، تستحد المغيبة، تمتشط الشعثة، ولئلا يرى في أهله ما يكرهه فيدخل نهارا. وإذا قدم بالغداء دخل نهارا، إذا قدم النهار دخل بالنهار، وإذا قدم بالعشي، العشي يطلق على ما بعد الزوال إلى العشاء، ما بعد الزوال إلى العشاء. قال المراد به، قال الحافظ المراد به هنا ما بعد الغروب إلى العشاء، يعني أنه يدخل ولو في أول الليل، لكن إذا جاء بعد العشاء، بعد ما مضى العشاء، يعني بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث، فإنه كان لا يدخل عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث فيه نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا. أن يطرق، الطروق أصله هو القدوم ليلا بعد العشاء، هذا أصل الطروق، طرق يعني جاء ليلا، ثم توسع في استعماله حتى صار يطلق على كل قادم، ولذلك قيده ليلا. وإلا أصل الكلمة أن الطارق هو الذي يأتي ليلا، كما قال تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، لأن النجم يظهر ويشتد ويتضح بعد العشاء، إذا اشتد الظلام بانت النجوم وكثرت في السماء. لكن يقال العلة معقولة، هنا العلة معقولة، فإذا علي أخبر أهله بأنه سيقدم فلا إشكال، إنسان مثلا سيقدم الساعة 12 بالليل أو 1 أو 2 واتصل على أهله بالهاتف وأخبرهم أنه سيقدم، لا شيء في ذلك، لأن العلة منصوص عليها والحكم يدور مع علته، ما دام أن أهله قد علموا واستعدوا فلا فرق بين أن يأتي في النهار أو بعد العصر أو بعد المغرب أو في نصف الليل أو من آخر الليل، الأمر واسع ما دام أنه أخبر أهله واستعدوا لقدومه، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها، قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال جدرات لجدرات تابعه الحارث بن عمير.
هذا فيه عبرة عظيمة وفيه آية بالغة من آيات الله جل وعلا أن الإنسان إذا ترك شيئا لله تبارك وتعالى عوضه الله خيرا منه، وأن الإنسان إذا عزم وفعل الطاعة مهما كانت النفس كارهة لهذه الطاعة فإن العاقبة حميدة، والله سبحانه وتعالى سيجعل في قلبه من الحب لهذه الطاعة ومن الراحة فيها على حسب إيمانه وصبره. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة هو وأصحابه رضي الله عنهم وكانوا يحبون حبا عظيما، ومعلوم يعني حب الإنسان للوطن والبلد الذي ولد فيها وتربى فيها ونشأ فيها، ولا سيما إذا كانت خير البقاع وحبه إلى الله تبارك وتعالى يجتمع الحب الجبلي والحب الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب مكة حبا عظيما، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون حبا شديدا، ولدوا فيها ونشأوا، ومكة كانت يعني بيت الله الحرام، كان والقريش لهم شرف ولهم يعني هيبة في قلوب العرب بسبب أنهم أهل الحرم، فلا شك أن هذا الحب حب عظيم جدا. فلما هاجر إلى المدينة في بداية الأمر حصل للصحابة زلزلة وشدة وضيق ومرضوا صابتهم الحمى، فصار يعني بلال أو بكر رضي الله عنهم يتكلمون إذا صابتهم الحمى والكلام يعني كلام يدل على أنه صار عندهم شيء من يعني الشدة وعدم الصبر على هذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبب إليه المدينة، فاستجاب الله تعالى دعاء، فحب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب المدينة حبا شديدا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أقبل ورأى جدرات المدينة، جدرات جمع جدر، وجدر جمع جدار، جدار جمع جدر، وجدرات جمع جدر. إذا رأى جدر يعني التكثير، إذا رأهم بعيد جدران البيوت جدران المدينة أسرع عليه الصلاة والسلام، يسرع ويقول ما كأني متعجل. لما قدم من تبوك قال أيها الناس إني متعجل، فمن أحب أن يتعجل فليتعجل معي، تعجل عليه الصلاة والسلام ويسرع دابته وسلك طريقا قريبا من المدينة كله من حب المدينة، وقال إن هذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه، فحصلت محبة عظيمة مستاقا لقول الله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لأن أحب شيء الإنسان الوطن الذي نشأ فيه، معلوم شدة تعلق الإنسان بوطنه شيء عظيم، كما قال الشاعر وكل منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، لأنه تربى فيه وترعرع ونشأ وتعلم اللغة في هذا، فيختلف عليه البلد فيشعر بالغربة والوحشة، لكن إذا كان لله الله تعالى سيجعل له فرجا ومخرجا ويحبب إليه هذه الطاعة. وهذا ليس خاصا بالهجرة، إذا كان الإنسان يعوضه الله عن بلده الذي هو أحب شيء إليه فكيف بغيره. كذلك من طلب العلم صدق وصبر، الله سبحانه وتعالى سيحبب إليه طلب العلم، حبب إليه العلم والطلب، ويجد اللذة في التعب في طلب العلم، يجد لذة لا يعدلها لذة، مع أنه في البداية كان يعاني ويشتد عليه الأمر، ترك لذيذ الفراش، ترك لذيذ الأحاديث والأنس مع الأهل والأصدقاء والأصحاب والسفرات والتمشيات وغير ذلك، فلا شك أن هذا شديد على النفس، أن ينزع الإنسان نفسه من الأقران والأصدقاء والأصحاب والأهل والأقارب ويحبس نفسه على الحفظ والمراجعة والقراءة والتعلم، هذا شديد في أول الأمر. لكن إذا ثبت وصدق وأخلص لله تبارك وتعالى فالله تعالى سيفتح عليه ويجعل في قلبه من حب العلم واللذة في طلبه ما لا يعدله شيء. لو أعطي كنوز الدنيا لما ترك العلم ولو قليلا. وقل مثل ذلك في العبادة، في قيام الليل، في صيام النوافل، في الجلوس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس. هذه شديدة على النفوس، تحتاج إلى صبر. ابن القيم رحمه الله يقول: هذه غدوتي ولو تركتها لخارت قواي. يعني صار يجد فيها اللذة وتعطيه القوة على عمل اليوم كله. وهكذا في بقية الطاعات كلها من هذا الباب، لكن يحتاج إلى صبر. يقول ثابت البناني رحمه الله: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 أخرى. فإما الإنسان أن لا يكون ضعيف النفس، ضعيف الهمة، يحاول في الأعمال الكبار يوم، يومين، شهر، شهرين، سنة، ربما سنتين، ثم يقول: والله لما فتح لي في طلب العلم. كم قعدت تطلب العلم؟ والله سنتين وأنا أحضر عند الشيخ فلان عند الشيخ فلان ولكن ما فتح الله عليه. طيب سنتين يسير، ليست في شيء. اصبر، العلماء يصبرون 20 و30 و40 سنة على العلم والتعلم. الإمام أحمد كان يتردد بين الكوفة والبصرة، والبصرة رحمه الله ورآه واحد يحمل شوالا، يعني يقول كيس فيه أوراق يحمل على ظهره، في بعد ما كبر قال له: يا إمام، في مثل هذا السن تحمل هذه؟ قال: نعم، مع المحبرة إلى المقبرة. فكانوا يصبرون صبرا عظيما. وسير السلف والعلماء مشهورة معروفة، ينبغي الإنسان إذا فتر أن يراجع سير السلف والأئمة والعلماء كيف صبروا على طلب العلم، صبروا على شدة العيش وعلى الغربة وعلى الجهد والتعب حتى فتح الله عليهم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: واتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، يعني جاءوا، أين جاءوا؟ إيش تفهمون كلمة فجاءوا؟ ها؟ في المدينة كذا؟ طيب قد يقول القائل: هذا في إشكال، كيف إذا جاءوا المدينة؟ طيب إذا جاءوا المدينة انتهى الحج ولا لا؟ وانتهى الإحرام. طيب كيف ما يدخلون بيوتهم وقد انتهى الإحرام؟ لأن هذا من أجل الحج. على كل حال وفي إشكال، لكن هذه الرواية إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا، في رواية أخرى عند المؤلف رحمه الله: إذا أحرموا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم. يعني تبين هذه الرواية أن المراد به حال الإحرام، وجاءوا هنا يمكن يحتمل أنهم جاءوا مكة مثلا وسكنوا في بيوت، لأن الإنسان لابد يسكن في بيت، سواء كان بيت من شعر ولا خيمة ولا بيت يستأجر بيتا أو ينزل على ضيف على قريب له كذا. أنه المقصود أنه حال الإحرام، أنه إذا أحرموا، هذه الرواية تبين المراد إذا أحرموا لم يدخلوا. هذا من التشدد والتنطع الذي كان عندهم، كان عندهم خرافات، أحيانا يتساهلون يطوفون بالبيت عراه، وأحيانا يتشددون، إما أن ينقصوا أو يزيدوا، كل هذا لا يحب الله ولا يرضاه. كانوا إذا أحرم يعني ما يدخل البيت من قبل الباب، يعني لأجل أن لا يكون الباب فوق رأسه يغطي رأسه، فيدخلون يتسور إلا الحمص والقريش فإنهم يدخلون مع الأبواب. هذا من بدعهم وخرافاتهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية يبين أن هذا ليس مما شرعه الله ولا يحبه، هذا من التنطع والتكلف الذي لا يحبه الله. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها يصورون ما فوق الجدار، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، يعني ادخلوا من الأبواب ولو كنتم محرمين، فهذا ليس فيه شيء.
باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.
السفر قطعة من العذاب لما فيه من المشقة، بينها عليه الصلاة والسلام بقوله يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، يعني ليس معنى ما يأكل ولا يشرب ولا ينام، لكن يمنع طعامه المعتاد شرابه المعتاد ونومه المعتاد، لأنه يكون يعني في عناء السفر، إما في الطريق يسير لا سيما في الزمن السابق على الإبل، فلا شك أنه يتعب، تعرض للحر تعرض للبرد، وأكله يعني يكون أكلا ما تيسر يتغير عليه الحال، ولذلك كانوا إذا سافروا يكون واحد أشعث أغبر من شدة السفر وعثاء الطريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، يعجل بالرجوع. هذا فيه مصلحة للطرفين، الرجل يعجل إلى أهله من أجل يرتاح من عناء السفر الذي ليس له حاجة، والأهل أيضا يحتاجون إليه، فتأخروا عنه قد يضر بهم، قد يحتاجون، قد تفسد المرأة وقد يفسد الأولاد وكذا، فلا ينبغي الإنسان أن يسافر ويترك زوجته وأولاده بدون حاجة ملحة، فإذا كان السفر يعني لحاجة معينة فيحاول أن يقضيها سريعا ما استطاع ويعود، فهذا في مصلحة له يرتاح من عناء السفر، ومصلحة للزوجة والولد، لأنهم من جهة يحتاجون إلى وجوده وتربيته وأمره ونهيه، ويحفظهم أيضا من الفتن والفساد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بقي حديث نكمل حديث.
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما.
يعني هذا أسرع من عمر رضي الله عنه لحاجة، امرأته بلغ عن امرأتي أنها مريضة وشد بها الوجع، فأسرع السير وسار سيرا سريعا متواصلا من أجل أن يلحق بها قبل أن تموت، هذه حاجة، إذا كان هناك حاجة فليسرع فوق العادة ولو شق عليه المواصلة. وجاء في بعض روايات الحديث عند ابن حبان أنه صلى المغرب والعشاء بعد هوي من الليل، يعني ما صلاها بعد غروب الشفق مباشرة بل أخرها بعد هوي من الليل، يعني وقت من الليل، هذا يدل على أن المغرب والعشاء إذا جمع صار الوقت وقتا واحدا، يجوز أن يؤخر المغرب إلى الثلث أو إلى النصف لأن الوقت يكون واحدا. المغرب معروف أن السنة المبادرة بها، لكن إذا جمع فلا بأس أن يؤخر المغرب إلى الثلث مثلا، إذا أراد أن يصلي العشاء ثلث الليل فلا مانع أن يؤخر المغرب إلى ثلث الليل، ولو كانت المغرب السنة تعجل، لأنه لما نوى الجمع مع وجود السبب صار الوقتان وقتا واحدا تداخلا، فيبدأ من غروب الشمس إلى ثلث الليل أو نصف الليل، لأنه آخر وقت العشاء المختار، فله أن يجمع في أي جزء إن شاء، من الغروب إلى نصف الليل، له أن يوقع الصلاتين في أي جزء شاء، إن شاء تقديم بعد الغروب، وإن شاء في وسط المغرب، وإن شاء في أول العشاء أو في وسطه أو في آخره ما لم ينتصف الليل. والأفضل الأيسر، الأفضل الأيسر. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على كل حال، الأشياء اللي يفعلها الإنسان بالطبع والعادة هذه ينظر فيها، إذا كان له نية في الأصل ليعلم أن هذه السنة، وأنه لو سئل قيل له هل المصافحة السنة؟ قال نعم. طيب وأنت حينما تصافح يعني تريد الأجر؟ قال نعم أنا أريد الأجر، لكن قد تغيب يغيب عنه الاحتساب في كل مرة، ينسى ويغلب عليها الطبع والعادة التي جرت بين الناس وكذا، فعنده أصل النية فهو يثاب بهذه النية، أصل النية هذا يكفي في الثواب، لأن المؤمن نيته مستمرة في عمل الخير وحب الخير واعتقاد أن هذه السنة، فليس بشرط أن يستحضره كل مرة، يعني يؤجر بالجملة، لكن يستحضره كل مرة دل على كمال يعني نيته وقصده واتباعه ومحبته لله وطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن لا يقال أنه إذا لم يحتسب كل مرة ما يثاب، لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحات ذنوبهما قبل أن يتفرقا، رواه أبو داود. ما قال إذا احتسب، لا، هذا إطلاق، ما من مسلمين، أنا المسلم أصل النية موجود عنده، أنه إذا قيل له لو سئل ما تقول في المصافحة قال سنة، قال تحبها ولا لا؟ قال نعم أحبها وأحرص عليها وأحتسب الأجر إن شاء الله، هذا اعتقاده فيما يدين الله به. لكن هل احتسبت؟ لو قلت هل احتسبت هالمرة، ربما يقول والله نسيت أو ما يعني استحضرت نية معينة، قال يكفي النية العامة. السلام من الصلاة، عيد الصلاة ثانية. لا لا، السؤال ما في سؤال محدد. السلام بعد الصلاة في تفصيل، إن سلم لأنه لم يرى هذا الشخص، يعني أولا ما يكون بعد السلام مباشرة، يشتغل بالأذكار، استغفر الله ثلاثا، اللهم انت السلام وانت السلام، لا إله إلا الله، إلى آخره، يشتغل بالأذكار، ثم بعد ما يفرغ من الأذكار ننظر، إن كان الذي عن يمين ويسار لم يسبق أن سلم عليه قبل الصلاة فيستحب أن يسلم عليه، هذا من باب يعني مشروعية العامة، هذا مسلم عن يمين هذا مسلم عن يسار، ما سبق أن سلم عليهما فلا بأس أن يسلم الآن، وإذا كان سبق له السلام عليهما قبل الصلاة فالسلام بعد الصلاة بدعة، لأنه ما له أصل، هذا تعبد محض، يعني يفعله كأنه كل واحد يبارك للثاني أنه صلى أو يهنئه على أنه قضى عباده، هذا بدعة، أنه يفعلونه تعبدا ولم يرد في الشرع، فيكون نوع من البدعة، فيقال أولا لا تبادر حتى لو لم تسلم عليه، لا تبادر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، على طول الصافح اليمين على يساره، هذا واضح له بدعة، أنه جعله يعني عبادة على هذا النحو، لا، هذا لم يرد، النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم كان يشتغل بالأذكار، كذلك الصحابة إذا سلموا شرعوا بالذكر، ما يتصافحون، هذه بدعة، لكن إذا فعل بعد الأذكار لمن لم يسلم عليه من قبل فنقول هذا جائز، لأن الأصل أن السلام مشروع في كل زمان ومكان، فهذا فعله من باب المشروعية العامة، لأنه لم يسلم على هذا الشخص من قبل فسلم عليه فلا بأس.